بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري في كتابه الرسالة من باب الفتوة: وقيل إن رجلا نام بالمدينة المشرفة من الحاج، فتوهم أن همياله سرق، يعني كيس المال، فخرج فرأى جعفرا الصادق فتعلق به وقال له: أنت أخذت همياني. فقال له: إيش كان فيه؟ فقال: 1000 دينار. فأدخله داره ووزن له 1000 دينار. فرجع الرجل إلى منزله ودخل بيته فرأى هميانه في بيته، وكان قد توهم أنه سرق، فخرج إلى جعفر معتذرا ورد عليه الدنانير، فأبى أن يقبلها وقال: شيء أخرجته من يدي لا أسترده. فقال الرجل: من هذا؟ يعني سأل الناس عنه، فقيل: جعفر الصادق. نحن عرفنا أن كلمة الفتوة تعني ما نعرفه من معنى المروءة والنخوة والشهامة، وهذه الصفات من الصفات المطلوبة في الإسلام، وهي من الصفات المحمودة التي يدعو إليها الإسلام، لأنها يعني دعامة الأخلاق الإنسانية الفاضلة. دعامة الأخلاق الإنسانية الفاضلة تتمثل في المروءة وتتمثل في النخوة والشهامة، لكن طبعا بشرط أن يكون الدافع إلى ذلك استنزال مرضاة الله عز وجل. أما أن يكون الإنسان متصفا بالنخوة والشهامة دفاعا عن شخصه واعتدادا بسمعته بين الناس، فالعمل سليم لكن القصد يحبطه. نعم. فهذا الخبر مشهور عن سيدنا جعفر الصادق، وهو مظهر من مظاهر الفتوة أو المروءة التي يتحدث عنها الإمام القشيري. وقيل: سأل شفيق البلخي جعفر بن محمد، يعني جعفر الصادق، عن الفتوة، فقال له سيدنا جعفر: ما تقول أنت؟ سأل شفيق: يعني أنت شو رأيكم الفتوة ماذا تعني؟ ما هي مقاييسها؟ فقال شقيق: إن أعطينا شكرنا، وإن منعنا صبرنا. يعني هذا هو مقياس الشهادة: الشكر عند العطاء والصبر عند الابتلاء. فقال جعفر: الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل كمان، يعني إذا يعني أعطي، من عادة الكلب أنه يشكر فعلا، وإذا لم يعطى صبر. نعم. فقال الشقيق: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا، يعني أعطينا الغير، وإن منعنا شكرنا. طيب، الإيثار عند العطاء واضح الدافع تبعه، لكن الشكر عند المنع كيف؟ يعني الواحد منا لا يستبين سببا، الواحد ممنوع، يعني عليش بده يشكره؟ الذي وثق بأن الله عز وجل لا يعامل عبده إلا بما هو خير، يرى في المنع عطاء ويرى في الابتلاء نعمة، ولذلك هو ما يعني ما بيمر على مرحلة الصبر، دائما بيكون شاكر، لأنه الصبر هو عند ما يشعر الإنسان أنه في غصة وأنه هو يعني عم يعاني من ابتلاء، بده يصبر. لكن إذا علم أن ربه يطببه وأنه يعالجه، المريض بيعالجه طبيبه حتى بالعملية الجراحية المؤلمة، شو بيقوله لطبيبه؟ بيقوله شكرا، مو هيك؟ رغم أنه عم يتألم. فالإنسان الذي عرف أن ربه عز وجل كريم ورحيم في كل الأحوال، لا يعامل عبده إلا بما هو خير، فعلا يكون كما قال سيدنا جعفر الصادق. نعم، عند العطاء يؤثر وعند المنع يشكر، لأنه بيعرف طبعا يشكر من باب أولى عند العطاء كمان، لكن عند العطاء والمنع في كلا الحالتين يشكر. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت الجريري يقول، دعانا الشيخ أبو العباس ابن مسروق ليلة إلى بيته، عزيمة يعني طعام، فاستقبلنا صديق لنا أو استقبلنا صديق لنا بالطريق، شافوا الصديق لهم، فقلنا له ارجع معنا فنحن في ضيافة الشيخ، فقال إنه لم يدعني، فقلنا نحن نستثني، كلمة نستثني هنا يعني نستأذن. نعم، كما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، يعني نستأذن أنه يقبلك معنا، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام استأذن للسيدة عائشة، رجل كان معروف المدينة المنورة أنه يتقن صنع الطعام، دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام، فقال وعائشة، نعم، ولو دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي استأذنه بلطف وقال وعائشة، فدعا السيدة عائشة، نعم، مع النبي عليه الصلاة والسلام. فعم يقول الشيخ أنه مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ذلك الذي أضافه، استأذن لعائشة، كما نحن نأذن لك، يعني في نوع من الملاطفة بهذا الكلام. ويبدو أنه هذا الذي استقبله الصديق والذي يذهبون إلى بيته أيضا، يعني إنسان يعني ممن وصف الباري عز وجل في سورة النور أو صديقكم، يعني ما في مشكلة. طيب، هنا أنتوا عند منكم بعد منا المتن، شو كما استثنى رسول الله لعائشة رضي الله عنها، نعم، فأخذناه معنا، ما هيك؟
في نسخة بس الشرح رددناه،
فرددنا؟ شو؟
في نسخة
كانت ايه؟ ايش؟
فرددنا بالشرح تحت فأخذناه معنا.
لا هي فأخذناه معنا، المهم كلمة عائشة من الشرح وليس من المتن، ولا حطينا من المتن، هذا غلط. فأخذناه هوني أي صديقنا، فأخذناه معنا، هيك يعني وافق فأخذناه معنا. فلما بلغ باب الشيخ أخبرناه بما قال وقلنا له، يعني أخبروا الشيخ أنه هو اعتذر، لكن هنين أقنعوا أنه يجي بالطريقة اللي ذكروها له. فقال صاحب الدار، جعلت موضعي من قلبك أن تجيء إلى منزلي من غير دعوة، يعني أنت أكرمتني، معناتها بتحبني كتير كتير، جعلت منزلتي من قلبك بحيث أنك رضيت تجي بدون ما أدعو، بدون ما أدعوك، معناتها أنت بتحبني كتير وبتقدرني كتير، مفهوم؟ هنا قال قد جعلت موضعي من قلبك لدرجة أن تجيء إلى منزلي من غير دعوة، علي كذا وكذا، يعني أقسم يمين، إن مشيت إلى الموضع نعم، إن ولا أن مكتوب عندكم، نعم، إن مشيت إلى الموضع الذي تقعد فيه منه إلا على خدي، إن في هون يعني ما بتمشي يعني إلى موضعك الذي جئت منه إلي إلا على خدي إلا على خدي. وألح عليه ووضع خده على الأرض وحمل الرجل فوضع قدمه على خده من غير أن يوجعه، هو محمول مثلا حتى يعني وجهه ما يؤذى. وسحب الشيخ على وسحب الشيخ وجهه على الأرض، مو هيك عندكم؟ وسحب الشيخ وجهه على الأرض، ما بتركز هيك ماشي الحال. وسحب الشيخ وجهه على الأرض إلى أن بلغ موضع جلوسه. خلاصة يعني بالغ صاحب البيت في إكرام هذا الإنسان. هو سبب الإكرام كيف يعني عم يكون؟ إذا حبينا نحن يعني نتصور مشاعر الشيخ في هذه الحالة، مشاعر مين؟ صاحب البيت. صاحب البيت لاحظ أنه هذا الإنسان جاي هو مخجول، جاي هو مستحي، لأنه رفقاته وأصدقائه ألحوا عليه أنه يدخل، هو مو مدعو هو مو معزوم. فقبل أن يعني من أجل أن لا يكسر بكلام أصدقائه ألحوا عليه إلا بدك تجي معنا. صاحب المنزل لاحظ أنه هذا الإنسان صحيح جاي لكن الحياء باد عليه والخجل أنه طفيلي، فبالغ صاحب المنزل بهذا الشكل حتى يبدد حياءه، حتى يبدد خجله، انه ما بس اهلا وسهلا اهلا وسهلا بتم قاعده وهو مستهي. نعم، لكن لما بالغ في هذا الاكرام قال له انا بدك ترجع لمكانك وانت على يعني حاطط رجليك على خدي. نعم، وهو يعني حطوا البساط وصار جروا البساط وهو بهذا الشكل. نعم، مشان حتى يعني يحقق يمينه وما يؤذى الرجل. فالواحد منا بيقول لا إشكالات، لا، السبب هو انه لاحظ ان هذا الرجل دخل والحياء لا يزال مهيمن عليه، بده ياكل وعم يغص، وبده ياكل شايف حاله يعني رقم زائد بيناتهم. فصاحب البيت حب يبدد خجله بهذه الطريقة. طبعا أي مروءة زايدة يعني، وهذا ما في شك نخوة. نعم، قل أن يوجد مثيلها. واعلم أن من الفتوة الستر على عيوب الأصدقاء. تمام، وتمنقول من المروءة يعني من الدين، لأن المروءة جزء من الدين، والمروءة فطرة دينية، والنخوة فطرة دينية. نعم، واعلم أن من الفتوة الستر على عيوب الأصدقاء، لا سيما إذا كان لهم فيه شماتة الأعداء. يعني وتنبدو تكشف عن نقائص عيوبه، أعداءه بدون يشمتوا فيه. هنا لازم تزداد مشاعرك بضرورة الستر عليه، إذا كنت تشعر بالمروءة وإذا كنت تتمتع بالنخوة والشهامة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول إن عليا القوال، واحد هذا كان منشد مثل ما بنقول هلا، يشرب بالليل ويحضر مجلسك بالنهار. هذا بيجي بيقعد معك وبينشد وبيطرب، تعرف بالليل هذا بيشرب، هيك قالوا له. وكان لا يسمع فيه ما يقال. نعم، ما كان يلتفت إلى هذا. فاتفق أنه كان يمشي يوما الشيخ ومعه واحد ممن يذكر عليا بذلك عنده، كان معه واحد من اللي عم يقول له دائما لك هذا هيك هيك وضعه، بيجي لعندك وبالليل بيشرب. فكان ماشي معه فوجد عليا مطروحا، نعم، في موضع وقد ظهر عليه أثر السكر، وصار بحيث يوصل فمه، وصار بحيث يعني ينبغي أن يوصل فمه، يعني خلاصة. فقال الرجل هذا اللي كان مع الشيخ اللي كان عم يحكي له للشيخ عنه هذا هيك بيساوي هيك بيساوي، حكى بنفسه طبعا إلى كم نقول فيه للشيخ ولا يسمع لك 20 مرة حكينا له هذا شوفها ولا شاف بعينه ولا يسمع. هذا علي على الوصف الذي نقول هي علي مثل ما نحن عم نحكي. فنظر إليه النصر أبادي، هذا هو اللي كان معه الشيخ يعني، وقال للعذول، من العذول؟ هذا اللي كان معه اللي عم يفضحه اللي عم يحكي عنه، احمله على رقبتك وانقله إلى منزله يلا. فلم يجد بدا من طاعته فيه. شايفين؟ نعم، وهذا ما ينبغي أن يفعله فعلا كل واحد منا لو كان في مكان النصر أبادي. طيب هذا بالليل بيشرب، بس بالنهار ليش يجي لعنده؟ مين اللي قال له يجي لعند مجلس الشيخ؟ معنى ذلك أنه زعلان من حاله، زعلان على حاله، عم يقول لحاله بقعد بمجلس الشيخ بركي بسمع لي كلمة، يا أما مجلسي بالنهار بكفر ذنوبي بالليل، أو أنه مجلسي عند الشيخ بيأدبني بيربيني، بعد أنا يوم من الأيام أقلع عن عادتي. طيب بهالحالة الشيخ شو لازم يكون موقفه منه؟ لازم يكون موقفه من أهلا وسهلا ويكرمه، مو هيك؟ ويتغاضى، ويتغاضى عنه. هنا بزمانه من زمان كنت درس الإيمان، هذا كان في جامع مسجد الجخدار، في ليلة من الليالي أثناء الدرس، نعم أحدهم، نعم اللي موجودين في الدرس، صح وقال لي إنه في واحد مخمور وفايت على الجامع هنا عادي يعني يدعو إلى إخراجه. قلت لك واحد التجأ من نفسه إلى بيت الله. طالعوا ليش؟ لماذا دخل المسجد؟ صحيح سكران، لكن ما دخل المسجد إلا وهو يلوذ من نفسه ببيت الله. فمن له أهلا وسهلا. نعم، هي كمان يعني هذا الذي يقوله الشيخ من مظاهر النخوة والمروءة والشاملة، لكن بتصب بشفافية دينية، بتصب بما ينبغي أن يفعله الإنسان مع الآخرين. ثم إن الله ستير يحب الستر. ايه نعم، لو بدك تجي تنهى المنكرات بتشوفه بينك وبينه تنهى. وسمعته يقول سمعت أبا علي الفارسي يقول سمعت المرتعش يقول دخلنا مع أبي حفص على مريض نعوده ونحن جماعة، فقال يعني أبو حفص أتحب أن تبرأ؟ بتحب أنك تطيب؟ فقال نعم. فقال لأصحابه تحملوا عنه، يعني ساعدوا، كيف ساعدوا؟ يعني كل واحد يأخذ من مرضه شافي، يعني كل واحد منكم يعني يعاونوا بهذا. فقال نعم، فقال لأصحابه تحملوا عنه، فقام العليل وخرج معنا. طب وأصبحنا كلنا أصحاب فراش نعاد. نعم، هلا يعني مو الباري عز وجل قادر انه يشفي وبدون ما ادنك يصابه، لكن في مثل هذا المقام يظهر معنى الايثار، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. نفس الشيء لما بيكون الواحد حالته المادية منيحة وشاف فقير، آثر هذا الفقير على نفسه بالمال الذي معه فأعطاه إياه. واحد من قليلي الإيمان شو بيقول؟ بيقول لك طيب الله عز وجل قادر يعطي مثل ما أعطاهات، بيحكي مثل ما هدول اللي ربنا نقل عنه في سورة ياسين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين. ليش حتى نعطي مثل ما الله أعطانا يعطي؟ نعم، لكن إذا كان هيك بدنا نقول الله أعطاني ويعطي هذا ويعطي هذا وأنا بأخذ يعني مالي إلي وهداك، وين ظهر الأخلاق؟ وين بقى معنى الإيثار؟ ما في. والباري عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء حتى يستبين من الذي يبرهن على حبه لأخيه كما يحب نفسه أو كما يحب لنفسه. إمام الحكي ما بيبان الكلام الحكي ما له يعني ثمن، وإنما يظهر ذلك بالإيثار، فالباري عز وجل يجعل الإيثار دليلا على الدعوة. نعم. والدعاوي إن لن تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. نعم نعم. فلذلك يعني رضوا بأنه يعني هن يتقاسموا مرضوا في سبيل أنه صديقهم وصاحبهم وأخوهم الله يشفي، والباري عز وجل قادر بشفيهم كلياتهم. وكل واحد صحيح يعني مرض فكان يعاد لكن شفي كله. نعم. وهنا ينتهي باب الفتوة ويليه باب الفراسة. نقف عند نهاية هذا الباب ونسأل الله أن يكرمنا بهذه الفتوة وأن يجعلها طبعا لنا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.